إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة في شرح حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو حديث رواه البخاري في صحيحه. والشكر موصول بعد حمد الله وشكره لرئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف والقائمين عليه الذين اختاروا لي هذا العنوان للمحاضرة فيه والتذكير به، وأسأله سبحانه أن يعينني عليه وأن ينفع به. سأتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة عن الأمور التالية: أولا الكلام عن الحديث، وسأتحدث فيه عن أشهر ألفاظه وعن تخريجه ومعناه وفقهه وعن أهم فوائده. ثانيا فضائل القرآن وفضائل قارئه وفضائل العمل به من كتاب الله تبارك وتعالى. ثالثا فضائل القرآن وفضائل قارئه والعامل به في السنة. رابعا من آداب حامل القرآن. أقول مستعينا بالله متوكلا عليه: أولا نص الحديث. من أشهر ألفاظ الحديث ما رواه البخاري في صحيحه، حيث قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني ابن يوسف الثقفي. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. لفظ آخر للحديث في صحيح البخاري أيضا قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أيضا. ولفظ آخر برواية أخرى لصحيح البخاري في رواية السرخسي من الصحيح بلفظ: خيركم من تعلم القرآن أو علمه. قال الحافظ ابن حجر: أو هنا للتنويع لا للشك. وهل يوجد فرق بين لفظتي خيركم وأفضلكم؟ يقول العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري: لا فرق بينهما في المعنى، لأن قوله خيركم تقديره أخيركم، ولا شك أن أخيرهم هو أفضلهم. هذا الحديث رواه البخاري في موضعين عن شعبة وسفيان بلفظين مختلفين، ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن الأربعة من طريق عثمان، ورواه أبو داود من حديث سعد، والآجري من حديث علي رضي الله عنهم. معناه وفقهه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم أي أخيركم وأفضلكم، ومن يقدم على بقية الناس في المفاضلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم القرآن وعلمه، أي قرأه وحفظه وتدبره وتعلمه وعمل به ولم يقتصر على هذا فحسب، بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ختام الحديث: وعلمه، أي أقرأه للناس وحفظهم إياه وعلمهم حروفه وتجويده وكيف ينطقون به، وعلمهم علومه وقرب لهم تفسيرها. من أهم فوائد الحديث قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: خيركم خرج مخرج العموم، والمراد به الخصوص، فالمعنى فيه أنه من خير الناس، أنه من خير الناس لله. وقد بين ابن الملقن دليله على هذا التقدير في فهم الحديث، فقال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر غيره بمثل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقال العلامة النووي رحمه الله تعالى: جرى الحديث مجرى، جرى الحديث على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال دون حال ونحو ذلك. وقال أيضا: فيكون المراد من الحديث من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: لا بد من قيد التعلم والتعليم بالإخلاص، فكل عمل يقيد به وإلا فلا خير فيه. وقال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث الحث على تعليم القرآن. وقال ابن الملقن رحمه الله: قراءة القرآن من أفضل الأعمال، قراءة القرآن من أفضل أعمال البر كلها. وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني وهو إقراء القرآن، واحتج بهذا الحديث. فإن قال قائل: أيهما أفضل، تعلم القرآن أو تعلم الفقه؟ أجاب عن هذا ابن الجوزي رحمه الله فقال: تعلم اللازم فيهما فرض على الأعيان، وتعلم جميعهما فرض على الكفاية، إذا قام به قوم سقط عن الباقين. فإن فرضنا الكلام في التزيد منهما على قدر الواجب في حق الأعيان، فالمتشاغل بالفقه أفضل، وذلك راجع إلى حاجة الإنسان، لأن الفقه أفضل من القراءة. وإنما القارئ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الفقيه، فلذلك قدم القارئ في الصلاة. وقال الصنعاني الذي يسبق إلى الفهم: من تعلم القرآن وحفظه وتعلم فقهه، فالخيار من جمعهما، الخيار من جمعهما. من الآيات القرآنية في فضل القرآن وفضل قارئه والعامل به، مما ورد من ذلك أن القرآن هداية وبشارة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن يا إخوة الإيمان شفاء ورحمة. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن نور وبرهان. قال الله جل ذكره: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قراءة القرآن تجارة رابحة وأجر وفضل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. القرآن الكريم أعظم ما يربي التقوى في القلوب وأعظم مذكر للمسلم. قال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فضائل القرآن وفضائل قارئه وفضائل العامل به في السنة. مما ورد في السنة من ذلك: أولا أن أهل القرآن هم أهل الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله تعالى وخاصته. حديث صحيح رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ابن ماجه. ومن فقه الحديث كما قال الزبيدي رحمه الله تعالى: المراد بأهل القرآن حفظته، الملازمون له بالتلاوة، والعاملون بما فيه، أي أن هؤلاء هم أولياء الله وخاصته، المختصون به اختصاص أهل الإنسان، سموا بذلك تعظيما لهم، كما يقال بيت الله. ثانيا: فضل الاجتماع على القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. رواه مسلم. رفعة حامل القرآن وعلو شأنه. قال عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه، وهو آخر من مات من الصحابة، إن نافع بن الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، أي أميرا على أهل مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة، وهو مولاهم عبد الرحمن بن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. تلاوة القرآن نور وذكر في السماء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها خاتم كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر في السماء، وأخزن لسانك إلا من خير فإنك تغلب الشيطان، رواه أحمد والطبراني في المعجم الصغير، وحسنه الألباني كما في الصحيحة. خامسا: إكرام حامل القرآن من إكرام الله عز وجل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إكرام الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام العادل وحامل القرآن لا يغلو فيه ولا يجفو عنه، رواه أبو داود. وقال النووي في التبيان: حديث حسن. والمراد بحامل القرآن حافظه والعامل به من غير غلو ولا جفاء. سادسا: الأجر العظيم لحامل القرآن. الأجر العظيم لحامل القرآن ومتعلمه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة، الصفة موضع مظلل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان فقراء المهاجرين يأوون إليه، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، والكوماء من الإبل عظيمة السنام، في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. فقال: قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، رواه مسلم. سابعا: الماهر بالقرآن، ما أجره وما منزلته؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران، رواه البخاري ومسلم. ثامنا: حامل القرآن خير الناس. فعن عثمان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وهو الحديث الذي ابتدأت حديثي عنه وعن شيء من فقهه. تاسعا: ارتقاء حامل القرآن في درجات الجنان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح: عاشرا، قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث صحيح رواه الترمذي. الحادي عشر: قراء القرآن من الذاكرين والقانتين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين ينالون من الأجر بالقناطير المقنطرة. حديث صحيح رواه أبو داود بن خزيمة. والقنطار وحدة قياسية معروفة، وهو عظيم، والمراد عظم الأجر وعظم الثواب، وهو كناية عن كل ذلك. الأجر والفضيلة والثانية عشرة: الغبطة لقارئ القرآن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري ومسلم. الفضيلة الثالثة عشرة: مثل قارئ القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، وهي ثمرة معروفة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. رواه مسلم. الأجر الرابع عشر: الرابع عشر تقديم قارئ القرآن حتى في الدفن. فعن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحفروا وأعمقوا وأحسنوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي عامر ابن أمية الأنصاري رضي الله عنه ثالث كان ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه الترمذي وصححه، وكذلك رواه النسائي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم قدموا أكثرهم قرآنا أي احفظهم، وأكثرهم أخذا للقرآن، قال الإمام الشوكاني ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية، يعني في تقديم الأكثر في تقديم الأكثر أخذا للقرآن لعدم الفارق. الفضيلة الخامسة عشرة أحق الناس بالإمامة هو الأقرأ للقرآن، عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. ورواه رحمه الله بلفظ فأقدمهم سلما أي إسلاما. من فقه الحديث أن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأهم أي أحفظهم للقرآن وأعلمهم به وبأحكامه، وهو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. الفضيلة السادسة عشرة قارئ القرآن لا يضل ولا يشقى، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمن الله لمن قرأ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. رواه ابن أبي شيبة والطبري، والحديث حسن لغيره. الفضيلة السابعة عشرة أن أهل القرآن يشفعون لغيرهم، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين سميتا كذلك لنورهما وهدايتهما، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تظللان أصحابهما، أو كأنهما فرقان جماعتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية هو ابن سلام كما صرح أو صرح به في سند مسلم، بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. من فوائد الحديث شفاعة القرآن لأصحابه، وفضل سورتي البقرة وآل عمران أنهما تحاجان عن أصحابهما ومن حفظهما. وثالثا فضل سورة البقرة على الأخص، ومن فضائلها أن أخذها بركة وأن تركها حسرة وأن السحرة لا تستطيعها لا حفظا ولا أخذا، وأن البيت الذي تقرأ فيه السورة سورة البقرة تفر منه الشياطين كما في رواية مسلم. وأخيرا ورابعا من آداب حامل القرآن الأدب الأول، وهو أدب واجب وضروري ولازم، الإخلاص وإرادة وجه الله بقراءته وحفظه وإقرائه، فهو ركن قبول كل عمل، ركن قبول كل عمل. ثانيا الصدق في أخذه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه سيأتي أقوام يقرؤونه ويسألون الناس به. ثالثا تعظيم القرآن، أولا بالطهارة، فلا يمس المصحف إلا طاهر، وثانيا بالرفع المعنوي والمادي، وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة كانت ملقاة على الأرض رفعها على وسادة. رابعا العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. خامسا تدبره، قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام ليلة كاملة بآية واحدة يرددها حتى أصبح، وهي قوله جل ذكره: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سادسا السعي الحثيث عند العمل به، أن يكون المسلم معتجلا في أخذه، لا غاليا ولا جافيا. هذا ما تيسر جمعه في هذا الموضوع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وأن يثبت القرآن لمن حفظه في قلبه حفظا وعلما وتدبرا وعملا ودعوة وتعليما، وأن يجعلنا ممن يتمسك بالقرآن والسنة، فإن السنة هي نظير القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا العلم النافع بالقرآن والسنة والعمل الصالح بهما، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول في كل ما نأتي وما نذر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.